مرحبا بكم في حلقة اليوم. عندنا اليوم مصادر مذهلة، وأهمها مقال تحليلي من تكنجايم بتاريخ 4 فبراير 2026، بيوصف شيء بصراحة ما كنت أتخيل إني ممكن أشوفه. تخيل إن وول ستريت بكل قوانينها وصرامتها تقرر تدخل في شراكة مع، يعني مع أكثر شيء فوضوي في عالم الكريبتو.
الميم كوينز.
بالضبط، الميم كوينز. الموضوع يبدو كأنه مزحة، صح؟
لو ما قرأت المصدر بنفسي كنت راح أقول إنها مزحة فعلا، لكنها حقيقة.
غريب.
نحن نتكلم عن شركة مدرجة في بورصة ناسداك اسمها داتا فولت AI، قررت توزع عملة ميم خاصة فيها.
أوكي.
اسمها دريم بول أو DVLT، وزعتها على مساهميها.
لحظة، كيف يعني وزعتها؟ كهدية؟
لا، مش كهدية ترويجية، كتوزيع أرباح أسهم رسمي.
يا إلهي،
هذا يعني تصادم ثقافي هائل بين عالمين.
تماما، وهذا هو هدفنا اليوم، نفكك هذا الحدث الغريب. مين هذه الشركة اللي تجرأت تعمل كذا؟ وإيش قصة هذه العملة اللي مثل ما يقول المصدر انولدت من حدث رياضي ضخم؟
والأهم، الآلية الاقتصادية وراءها.
نعم، كيف صمموا اقتصادياتها عشان تثير كل هذا الضجيج، خصوصا بين المتداولين في أماكن زي إيران؟ وطبعا السؤال الأكبر، هل هذا الشيء قانوني أصلا؟
طيب، خلينا نبدأ من الأساس.
من هي داتا فولت AI؟ هل هي مجرد شركة تقنية جديدة تحاول تركب الموجة؟
هذا أول شيء لازم نوضحه. المصدر يؤكد أنها مش شركة ناشئة صغيرة أبداً.
أوكي.
إحنا بنتكلم عن لاعب كبير في اقتصاد البيانات. إيراداتها المتوقعة هذه السنة تتجاوز 200 مليون دولار.
واو.
بس قوتها الحقيقية مش في حجمها، قوتها في تقنياتها الأساسية. المصدر يركز على نظام اسمه سانكتوم AI.
المصدر ذكر مصطلح معالجة البيانات عند الحافة أو Edge Computing. هذا المصطلح نسمعه كثير. بكلمات بسيطة، إيش اللي يسوونه بشكل مختلف عن مثلاً خوادم أمازون أو جوجل السحابية؟
سؤال ممتاز. الفكرة كلها هي الأمان والسرعة.
كيف؟
بدل ما ترسل بياناتك الحساسة، خلينا نقول سجلاتك الطبية أو معاملاتك المالية عبر الإنترنت لخادم مركزي بعيد عشان تتعالج،
واللي هي نقطة ضعف أمنية.
بالضبط. تقنية سانكونتوم AI تعالجها وتحولها لتوكن مشفر وآمن في نفس لحظة إنشائها على جهازك الخاص أو على الخادم المحلي. هي تقضي على أكبر نقطة ضعف، اللي هي النقل عبر السحابة العامة.
فهمت. يعني هم كأنهم بيبنوا حصن حوالين البيانات في لحظة ولادتها.
تماما.
هذا يغير السياق كله. لما شركة مثل هذه تصدر عملة رقمية، فهي ما تيجي من فراغ.
صحيح.
هي مش مجرد شت كوين عشوائية عليها صورة كلب.
وهذه هي النقطة الحاسمة اللي ركز عليها المصدر. عملة DVLT مش مجرد رمز مبني على نكتة.
إذن؟
هي مدعومة ببنية تحتية لمعالجة البيانات تقدر بمليارات الدولارات، وهذا يعطيها مصداقية ووزن ما تملكه أي ميم كوين ثانية. هي انولدت من رحم تكنولوجيا حقيقية، وهذا اللي خلي قصتها مثيرة أكثر.
حسناً، هذا يقودنا مباشرة لقصة الأصل. كيف ممكن عملة تولد من حدث رياضي؟ المصدر يربطها بحدث اسمه دريم بول 14. إيش اللي صار هناك بالضبط؟
القصة رائعة بصراحة. في 11 يناير 2026 في ملعب AT&T الضخم في دالاس، ما كان فيه مجرد مباراة كرة قدم جامعية.
أجل.
المصدر يوصف الحدث بأنه مهرجان تكنولوجي رياضي، كان فيه كرة قدم وجنبها سباقات طائرات بدون طيار احترافية وبطولات رياضات إلكترونية ضخمة.
يعني كان أشبه بكرنفال للمستقبل.
بالضبط.
إذن الشركة ما كانت مجرد راعي للحدث؟
أبداً، هم استخدموا الحدث كساحة اختبار حية لتكنولوجيتهم.
كيف يعني؟
بدلاً ما يبيعوا تذاكر ورقية أو حتى إلكترونية عادية، خلوا وكلاء الذكاء الاصطناري تبعهم، المصدر يذكر اسم وكيل معين هو AVA، يصدر كل تذاكر الدخول على شكل NFT.
NFT؟ توكنات عير قابلة للاستبدال؟
نعم.
لحظة، يعني كل شخص دخل الملعب كان حامل قطعة من البلوك تشين في محفظته الرقمية، يمكن حتى بدون ما يعرف؟
هذا هو جوهر الموضوع. وتوكن DVLT اللي نتكلم عنه اليوم هو في الأساس مكافأة لهؤلاء المشاركين ولحملة أسهم الشركة.
أوكي، بس هل هو مجرد توكن فارغ؟
لا، المصدر يوضح أن كل توكن يحتوي على جينات الحدث نفسه.
جينات الحدث؟
يعني بيانات غير قابلة للتغيير مسجلة على البلوك تشين، مثل تفاصيل التذكرة، معلومات عن الرياضيين، وحتى أبرز اللحظات المسجلة من المباراة أو السباق.
واو، إذن التوكن هو تذكار رقمي حي، مش مجرد صورة، هو سجل تاريخي.
بالضبط، المصدر يسمي هذا السردية القوية. هذه القصة وهذا الارتباط بحدث حقيقي وتكنولوجيا متطورة هو الوقود اللي يدفع الاهتمام بالعملة. هي مش مجرد أصل مالي، هي قطعة من تجربة.
حسناً، القصة مقنعة والشركة قوية، بس هذا يطرح سؤال بديهي، إذا كانت بهذه الروعة، ليش ما أقدر أروح أي منصة تداول وأشتريها الآن؟
هنا الشركة لعبت لعبة ذكية جداً،
اللي يسميها المصدر اقتصاديات الندرة.
صحيح، هم صمموا عملية التوزيع بذكاء شديد عشان يخلقوا ندرة مصطنعة. ما تقدر تشتري DVLT مباشرة.
أجل، كيف؟
الطريقة الوحيدة عشان تحصل عليها كانت من خلال امتلاك أسهم الشركة الأم في بورصة ناسداك قبل تعريف معين، اللي هو 7 يناير 2026، والقاعدة كانت صارمة جداً، 1 إلى 60.
خلينا نوقف عند هذه النقطة، 1 إلى 60، يعني كان لازم المستثمر يشتري 60 سهم من أسهم الشركة الحقيقية؟
اللي لها سعرها المتقلب في وول ستريت.
علشان بس يحصل على توكن واحد من هذه العملة الجديدة؟ هذا حاجز دخول عالي جداً.
عالي بشكل مقصود. هذا يضمن إن اللي يحصل على التوكينات في البداية هم المستثمرون الجادون في الشركة، مش المقامرون اللي يبحثون عن ربح سريع.
والعملية ما انتهت هنا؟
لا، اليوم 4 فبراير بدأت الشركة ترسل التعليمات للمساهمين المؤهلين، والآن لازم يمروا بمرحلة تأكيد الهوية والمحفظة عبر تطبيق خاص بالشركة.
يعني هي عملية متعددة الخطوات ومحكومة بأحكام؟
هذا يفسر مصطلح الندرة المهندسة.
تماماً، العرض في البداية رح يكون محدود جداً ومحصور في أيدي فرقة معينة.
وفي عالم الكريبتو، الندرة تساوي؟
غالباً تساوي ارتفاع كبير في السعر، بس الخطة ما توقفش هنا.
في شيء تاني.
المصدر يكشف عن الخطوة التالية، ويمكن هي الأهم. في الربع الثاني من هذه السنة، Data Vault AI تخطط لإطلاق منصة تداول خاصة فيها.
منصة خاصة؟ نعم. اسمها Insummation Data Exchange، وتوكن DVLT رح يكون أول أصل رقمي يتم تداوله حصرياً على هذه المنصة في البداية.
هذا يغير كل شيء. هم ما يطلقون مجرد عملة، هم يؤسسون اقتصاداً كاملاً حولها.
بالضبط، قيمة التوكن مرتبطة مباشرة بنجاح منصتهم، ونجاح المنصة مرتبط بسمعة الشركة المدرجة في ناسداك، إنها حلقة مغلقة ومحكمة.
وهذا يقودنا للسؤال التالي، مين اللي أثار كل هذا اهتمامه؟ مين هم الناس اللي كانوا مستعدين يمروا بكل هذه الخطوات عشان يحصلوا على هذا التوكن؟
هنا المصدر يقدم تحليل نفسي رائع للسوق، مع تركيز خاص ومفاجئ على المتداولين في إيران.
إيران؟ ليش إيران بالذات؟ هذا سؤالي بالضبط.
المصدر يوضح أن المتداولين هناك بعدما شافوا نجاحات هائلة ومفاجئة لعملات مثل نوتكوين وبيبي.
فهمت.
صار عندهم شهية ضخمة للبحث عن الفرصة الكبيرة الجاية، 10X أو 100X، لكنهم في نفس الوقت تعرضوا لكثير من عمليات الاحتيال.
أكيد.
فبالنسبة لهم، DVLT تقدم شيء فريد، فرصة تحقيق أرباح هائلة مع مستوى أمان غير مسبوق.
وإيش مصدر هذا الأمان؟
حقيقة أنها مدعومة من شركة عامة ومدرجة في ناسداك. المصدر يقول إن هذا يقلل خطر سحب البساط أو الرجبل إلى الصفر.
منطقي.
يعني لا يمكن لشركة قيمتها مئات الملايين من الدولارات إنها تختفي فجأة. هذا المزيج من المضاربة المجنونة والأمان المؤسسي هو تركيبة لا تقاوم.
وهل في دليل على هذا الاهتمام؟
نعم، والمصدر يقدم تفاصيل حية. يتكلم عن نقاشات محتدمة في منتديات تداول سرية في طهران ومشهد.
مثير للاهتمام.
النقاشات ما كانت حول هل نشتري، بل كانت كيف نشتري. كانوا يتبادلون معلومات عن أفضل الوسطاء الدوليين اللي ممكن يستخدموهم لشراء أسهم الشركة في ناسداك، بس عشان يتأهلوا للحصول على هذه التوكنات.
هذا مذهل، يعني هم يخترقون النظام المالي التقليدي عشان يوصلوا لأصل رقمي جديد؟ بس أكيد هم مش لوحدهم، ماذا عن اللاعبين الكبار، الحيتان؟
المصدر يشير إلى أن تحليلات الأون تشين اللي بتتقع حركة الأموال الكبيرة أظهرت نمط واضح.
واللي هو؟
في الأسابيع اللي سبقت 7 يناير، كان في تجميع هادئ ومنظم لأسهم الشركة من محافظ كبيرة. الحيتان كانوا يتمركزوا بهدوء عشان يحصلوا على أكبر حصة ممكنة من التوكينات في يوم التوزيع أو الإير دروب المقرر في 21 فبراير.
مع كل هذا الاهتمام من المتداولين الصغار للحيتان، أكيد هذا جذب نوع تاني من الاهتمام، المحتلون.
طبعاً، لا يمكن يمر حدث زي هذا بدون محاولات استغلال.
والمصدر يحذر من هذا الشيء.
نعم، ويطلق تحذير شديد اللهجة، يقول إنه من الساعات الأولى لصباح اليوم 4 فبراير ظهرت مئات المواقع الاحتيالية ورسائل البريد الإلكتروني اللي تنتحل صفة الشركة، وكلها تدعي أنها تقدم الرابط السري للحصول على توكينات دريم بول.
وهذه المحاولات صارت أكثر إقناعاً من قبل، صح؟
نعم، وهنا تكمن الخطورة. المصدر يشير إلى أن الهاكرز يستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل تصيد مقنعة جداً باللغات المتعددة وخالية من الأخطاء الإملائية اللي كانت تفضحهم زمان.
يعني لازم نكون حذرين جداً.
جداً، ولهذا السبب المصدر يقدم نصيحة أمنية واحدة حاسمة: Data Vault AI لن تطلب أبداً تحت أي ظرف كلمات استعادة المحفظة أو الريكوفري فريز عبر البريد الإلكتروني أو أي رابط. أي طلب من هذا النوع هو عملية احتيال 100%.
هذا جانب، لكن فيه جانب ثاني أكثر تعقيداً، الجانب القانوني. هل اللي تسويها الشركة قانوني أصلاً؟ كلنا نعرف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ورئيسها غاري غانسلر يلاحقون كل شيء في عالم الكريبتو.
صحيح.
كيف ممكن شركة مدرجة في ناسداك تفلت بفعلتها؟
هنا تكمن العبقرية القانونية في استراتيجيتهم. هم صنفوا توكن DVLT بشكل دقيق جداً.
كيف؟
ما صنفوه كورقة مالية أو security، وهذا كان رح يحطهم في مواجهة مباشرة مع SEC. بدلاً من ذلك صنفوه كمقتنى رقمي للاستخدام الشخصي.
مقتنى رقمي للاستخدام الشخصي؟ هذا يبدو وكأنه تلاعب بالألفاظ. إيش الفرق الجوهري؟ وهل هذا ممكن يمر على المنظمين؟
هذا هو سؤال المليون دولار. الفرق الجوهري هو أن التوكن حسب تعريف الشركة ما يمنح حامله أي حقوق ملكية في الشركة. هي الصارم، هي منطقة رمادية قانونية، لكنها مصممة ببراعة شديدة لتجنب المشاكل.
تبدو استراتيجية محفوفة بالمخاطر، لكنها ذكية، وإذا نجحت التداعيات بتكون هائلة.
جداً.
المصدر يتكهن بأنه إذا مر هذا النموذج بدون اعتراض قانوني ممكن نشوف شركات عملاقة زي تسلا أو أبل تتبعه. ممكن يبدأون يصدرون مقتنيات رقمية لمكافأة العملاء الأوفياء، وهذا يخلق طبقة جديدة تماماً من الأصول الرقمية.
وهذا يقودنا لمقارنة DGLVT بالعمالقة القدامى في عالم الميم كوينز. إيش اللي يمنعها تكون مجرد دوج كوين أو شيبا إينو بنكهة مؤسسية؟
حسناً، لو نظرنا لإيش اللي يحرك قيمة هذه العملات مثل ما يشرح المصدر، نلاقي إن دوج كوين تعتمد على تغريدات المشاهير
مثل إيلو ماسك.
بالضبط، شيبا بنت نظام بيئي حول عملتها، وبيبي تعتمد على قوة الميمز والثقافة الإنترنتية البحتة. لكن DVLT تعتمد على شيء مختلف تماماً، شيء تفتقر إليه كل هذه العملات،
اللي هو
المنفعة الحقيقية والمباشرة، اليوتيليتي.
وكيف تبدو هذه المنفعة بشكل عملي؟ هل هي مجرد وعود مستقبلية؟
لا، المصدر يحدد استخدامات ملموسة. أولاً، حاملو توكنات DVLT يقدرون يستخدمونها لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي اللي تقدمها الشركة الأم.
يعني كأنها قسيمة خصم أو عملة داخلية؟
بالضبط. ثانياً، يقدرون يستخدمونها للحصول على وصول خاص ومميز VIP في الفعاليات المستقبلية اللي تنظمها الشركة زي حدث دريم بول القادم.
هذا هو الفارق الجوهري. هذا يعني إن للعملة قيمة أساسية أو قاعا سعري مدعوم بإيرادات وخدمات حقيقية من شركة قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
صحيح.
يعني بينما قيمة بيبي ممكن تنهار للصفر لو الناس نسوها، DVLT عندها سبب للوجود حتى لو اختفى كل الضجيج حولها. ذات الوقار، حلو المصطلح.
هي تحمل طابع الميم كوين من ناحية الثقاسة والسردية، لكنها تتمتع بأساس اقتصادي لشركة حقيقية. هي مش مزحة، هي أداة مالية هجينة ومبتقرة.
إذن لو أردنا نجمع كل هذه الخيوط، إيش الصورة الكبيرة التي تتشكل عندنا؟
الصورة هي أن DVLT مش مجرد عملة رقمية جديدة، هي جسر.
جسر بين ماذا وماذا؟
جسر بين العالم المالي التقليدي في وول ستريت والعالم الرقمي الجديد القائم على البلوك تشين. هي تجسيد لرؤية مستقبلية ذكرها المصدر، حيث ممكن لكل تجربة نعيشها، حفلة موسيقية، معرض فني، حدث رياضي، إنها تتحول لتوكن، لأصل رقمي له قيمة وتاريخ.
قبل ما نختم، مهم نراجع خارطة الطريق الزمنية النهائية اللي قدمها المصدر، لأن التوقيت حاسم هنا.
أكيد. نلخص التواريخ الرئيسية. 4 فبراير اللي هو اليوم بدأت عملية إعداد المحافظ وتأكيد الهوية للمساهمين المؤهلين.
تمام.
20 فبراير هو اليوم الكبير، يوم الإيردروب العالمي، حيث سيتم إيداع التوكنات في محافظ المستلمين.
وأخيراً
في يونيو 2026، وهو الموعد الذي ينتظره الجميع، رح يبدأ التداول العام للعملة في المنصات الدولية.
والمصدر يقدم نصيحة استراتيجية مثيرة للاهتمام في النهاية. هو يقترح عدم بيع التوكينات فوراً عند استلامها في 21 فبراير.
ليش؟
يرى أن الفترة الفاصلة بين التوزيع وبدء التداول العام في يونيو هي فترة حرجة، بتكون فرصة للحيتان والمستثمرين الكبار للتحكم في العرض المحدود المتاح خارج المنصات. هو يعتقد إن اللعبة الحقيقية، مثل ما يسميها، رح تبدأ في الربع الثاني من العام، لما تصير العملة متاحة للجميع.
في الختام، المصدر يتركنا مع فكرة تستحق التفكير العميق. يذكر أن مدير شركة داتافولت AI يتصور مستقبلاً يكون فيه لكل حدث، لكل تجربة مشتركة، ميم كوين خاصة فيها. وهذا يطرح سؤالاً جوهري، مش بس عن الكريبتو، بل عن طبيعة القيمة نفسها. إذا كان سهم الشركة يمثل ملكية في أصولها المادية وآلاتها، وهذا التوكن الجديد يمثل حصة في تجاربها وذكرياتها وبياناتها، فما هو المعنى الحقيقي للقيمة في اقتصاد المستقبل الرقمي اللي نتوجه إليه؟